بقية نقطة في بحثنا الرسول أخذنا إليها في البداية أول ما إلى آخر البحث جهة بحثه بعض الأعضاء السلام في مقدمات بحث هذا التنبيه وهي أنه ما هو مقتضى الأصل العملي للشرك وظروف عدم إمكان إخراج التداخل أو عدم التداخل في الظهورات اللحظية والأصول العملية والأصول اللحظية انتهى الأمر إلى الأصل العملي ما هو ذكر هنا بعض الأعراض أن مقتضى الأصل العملي عند الشك التداخل في الأخبار أي في تعدد الخوف اجتماع السببين من جنس واحد ووحدة الخوف الأصل هو عدم التداخل الأصل هو التداخل يعني نتيجة التداخل عند الشك في التداخل في المسببات فرض إخراج تعدد الخوف شك في أن أعمال انتقلان بانتقال واحد يستقان بانتقال واحد هنا مقتضى الأصل العملي عدم التداخل وأيضا أفاد بأنه لا فرق في هذا الكلام بين موارد الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية إلى أن نرجع أن يطلق الشروط حيث أنه قبل هذا الكلام في الأحكام التكليفية وأما الأحكام الوضعية فقال أنه يختلف ثلاث الموارد ليس فيها أصلا واحد في الجمع تفصيل ما أفاد في هذا العلام وأنه قال عن الشك في التداخل في الأسباب معناه الشك في التداخل في الأسباب حينما يتحقق مثلا التداخل ينام مثلا مرتين يشك في أن كل نوم هل يكون سببا لوجود وضوء جواب المستقبلين للوضوء أو مثلا يفطر مرتين أفطر طاهرا ولم نكن يمكن إخراج عدم التداخل أو التداخل بالقدرات البشرية نرجع هذا إلى الشك في أنه هل هنا يوجد تكليفان أو وجوه واحد الوجوب الواحد معلوم ومتيقن الوجوب الأمر الثاني مشكوك في تجري البراءة العامة شكنا في جواب التداخل في الأسباب شك في أصل التداخل الثاني أجزاء في تجري البراءة العامة وأما حين العلم بتعدد التكليف تعدد المسافات والشك في التداخل في الاتصال في مقام هذا بحث بالحقيقة مرجعه إلى إحراز وجود تكليفين إنما يشك في سقوطهما سقوط الثاني منهما بالانتصار الأول وعدم السقوط به وهذا من الشك في السقوط بعد العلم بالسقوط شك في سقوطه إلى الانتصار الواحد وهذا شك في السقوط يكون مجرى إذن في الأحكام التكليفية شك تداخل في الأسباب الأصل الجاري أصل المؤمن هو البراءة أم التكليف الثاني المشكوك أصله من الشك شك تداخل في المسببات حيث أن تعدد التكليف محرز معلوم اجتماعي ثم تجد معاني علمية لا محالة يكون الشك في السقوط التفكير الثاني في الانتقال الواحد يكون من الشك في السقوط ومن أجل البراءة الاختيار للبراءة لأن الشغل اليقيني مثلا يستخدم البراءة. هذا في الأحكام التكليفية. يقول وكذلك في الحكم الوضعي لو شك مثلا في تعدد الحداث أو تعدد المجاسات أو تعدد السباب، إذا كان الشك في أصل الحكم الوضعي أصل التعدد المجاسة والحداث كمن مثلا أجنب ومثل ميت، لو كان الشك في أصل التعدد للحكم الوضعي الذي هو معنى الشك في وفي مورد تداخل الأسباب أن السببين أوجبا حدثا واحدا أو أوجبا حدثين، هنا الأصل أيضا مؤمن، نقول الحدث الواحد معلوم، الحدث الثاني الزائد مشكوك أصليا فيه، هذا الأمر الأصل ليس هو البراءة، لا معنى لا تجد البراءة عن الأحكام الوضعية، إنما هو استصحاب عدم حدث زائد. وإذا كان الشك في التداخل في المسبب أي أحرزنا تعدد الحدثين، وأما المجنب الذي مثل ميل عليه حدثان نشك في أنه هل يرتفع الحدثان معا بغسل واحد مثلا أو لا بد من غسلين، هنا الشك في التداخل في المسببات يحفظ الأصل فيه أيضا الاحتياط، لا لإصابة الاحتياط والاشتغال اليقيني لأن ذلك أيضا مخصوص بباب التكاليف، بل لاستصحاب بقاء الحدث الثاني لأن الحدث الثاني محرز حصوله في موجود التداخل في المسبب يعلم تعدد المسبب، وإنما الشك في سقوط ارتفاعه وسقوطه وسط الواحد يجري استصحاب بقاء الحدث. فلا فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية من حيث أنه عند الشك في التداخل في الأسباب الأصل العملي يقتضي التداخل ونفي الحكم الزائد، وعند الشك في التداخل في المسببات بعد إحراز تعدد المسبب الأصل العملي يقتضي عدم التداخل. غاية الأمر في الأحكام التكليفية الأصل الذي يقتضي التداخل في الشك في الأسباب وعدم التداخل في الشك في المسببات البراءة والاشتغال. في الأحكام التكليفية الاستصحاب، ففي الأحكام الوضعية الاستصحاب، فلا فرق من حيث النتيجات، إنما الفرق فقط من حيث الأصل الذي نوع الأصل العملي، النتيجة هو التفصيل مطلقا سواء في الحكم التكليفي أو الوضعي. نقول إذا كان الشك التداخل في الأسباب فالأصل العملي يقتضي التداخل ونفي الحكم الزائد، سواء كان هو البراءة كما في التكليفات أو الاستصحاب كما في الوضعيات، وإذا كان الشك في التداخل في المسببات فمقتضى الأصل العملي هو عدم التداخل الذي في التكاليف بالاشتغال وفي الأحكام الوضعية باستصحاب بقاء الحكم الوضعي. وما عن المرجاء غير مقبول، هذا حاصل وذكره هذا العلم، وهذا الذي ذكره فيه وعليه تعليقان. تعليق يرجع إلى التكليفي والآخر يرجع إلى الحكم الوضعي. هذا أما ما يرجع إلى الحكم التكليفي كما ذكره من أنه مقتضى الأصل العملي هو التداخل عند الشك في الأسباب، هذا مقول لأن هذا كما أفاده يرجع إلى الشك في التكليف الزائد، والأصل فيه هو عدم التكليف الزائد إما بمعنى البراءة عنه أو بمعنى استصحاب عدم التكليف الزائد. وأما ما ذكره في الشك في المسبب في التداخل في المسبب في التكاليف أنه يجري صارة الاجتهاد لأنه من الشك في السقوط بعد إحراز ثبوت أصل التكليفين يشك في سقوطه، وهذا الشك في السقوط مجرى لقاعدة الاجتهاد، فهذا الكلام غير صحيح. والوجه فيه ما تقدم لعله أكثر من مرة بيناه مفصلا في بحث التعبد والتأصيل أن قاعدة الاشتغال ليس موضوعها عنوان الشك في السقوط لكي يكون المجرى إصالة الاحتياط والاشتغال كلما كان الشك في سقوط تكبير. بل بينا هناك أن الشك في السقوط إذا كان من ناحية الشك في الامتثال فيما يرجع إلى العبد لا إلى المولى فهذا هو الذي يكون مجرى لإصالة الاحتياط. أما إذا كان الشك في السقوط راجعا إلى المولى لا إلى العبد، أي راجعا إلى أن التكليف الثاني لا يعلم أنه بأي نحو، هذا التكليف الثاني هل هو بنحو بحيث يمتثل بامتثال التكليف الأول أو لا بد في امتثاله من تكليف من فرد آخر. هذا النحو إن كان بابه باب الشك في السقوط لأن أصل هذا التكليف الثاني محرز، تعدد المسبب محرز، لكن هذا شك في التكليف بحسب روحان، هذا شك في أن التكليف الثاني هل هو تكليف بعنوان يتحقق ويمتثل بالامتثال الواحد الذي امتثال التكليف الأول، أو أن هذا التكليف تكليف لا يمتثل يشترط فيه قيد وهو أن يكون في امتثال ثاني، هذا راجع إلى زيادة الكلفة في التكليف وقلتها، وهذا راجع إلى المولى راجع إلى الحكم بحسب الحقيقة، وأن هذا التكليف الثاني بأي نحوين، هل هو بنحو فيه كلفة زائدة على المكلف أو بنحو ليس فيه كلفة زائدة بحيث يكتفى في مقام امتثاله بالفرد الواحد بالامتثال الأول. إذن فهذا من الواضح أنه ليس مجرى لقاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. صحيح هنا الشك في السقوط، إلا أن ليس كل شك في السقوط يجري فيه تجري فيه هذه القاعدة العقلية قاعدة الاشتغال العقلية. هذا لو أريد إثبات الاشتغال بقاعدة الاشتغال كما هو صريح كلامه، ولو أريد إثباتها باستصحاب بقاء التكليف أيضا لا يجري، قال أن التكليف الثاني خب أصله محرز، افرضوا أنه لا تجري قاعدة الاشتغال لكن نحن نشك في سقوطه، نجري استصحاب بقاء التكليف الثاني فيجب فعل ثاني امتثال ثاني، بالاستصحاب نثبت الاشتغال. هذا أيضا أجبنا عليه هناك في محله أن الاستصحاب هنا لا يجري لأن هذا الاستصحاب بحسب الحقيقة يرجع إلى استصحاب الجامع بين تكليفين أحدهما طويل يكون باقيا بعد الأوكان والآخر قصير يرتفع بالامتثال الأول، والاستصحاب في التكليف المردد بين القصير والطويل لا يجري استصحاب الجامع. لو أريد استصحابه شخص ذاك الشخص ليس له علم بالحدود لأن التكليف الثاني مردد بين أن يكون متعلقا بعنوان لا يتحقق بالامتثال الأول أو يتحقق، فلو كان بالنحو الذي لا يتحقق فهو طويل يبقى إلى ما بعد الامتثال الأول، وإن كان بالنحو الذي يتحقق فهو قصير يرتفع. فلو أريد استصحاب شخص التكليف الذي متعلق بما لا يرتفع بالامتثال الأول فهذا لا يقين به سابقا، وإن أريد استصحاب الجامع فهذا جامع بين أحد التكليفين، هذا الجامع قلنا وسوف يأتي مفصلا في بحث الاستصحاب القسم الثاني من الكلي في مثال الموارد أن هذا الاستصحاب جاء استصحاب الكلي والقسم الثاني فيما يدور بينما لا يقبل التنجز وما يقبل التنجز فهو ليس جاريا. هذا التعليق الأول. والتعليق الثاني ما ذكره في الأحكام الوضعية الحق فيه مع المرزاق والسفر، بمعنى أن ما ذكره المرزا من أنه الحكم الوضعي يختلف من مورد إلى مورد هذا هو الصحيح، ليس دائما يجري الأصل النافي للتكليف. مثلا التداخل في الأسباب لو شك في التداخل في الأسباب قال هذا العلم أنه حتى لو كان الحكم وضعيا فهذا الحكم الوضعي يجري فيه استصحاب عدم الحدث الثاني، بالاستصحاب ننفي لا بالبراءة المسبب الثاني الوضعي الثاني،
النتيجة والتدخل نفس النتيجة. فإن هذا الكلام قد يتم في مورد وقد لا يتم في مورد بعض الأحكام الوضعية. أذكر مثالا، افرضوا مثلا لو شككنا، افترضنا مثلا شككنا أن المجنب هل يحصل له حدث ثاني بمس الميت أو لأن كونه محدثا فلا يحصل له أصلا حدث ثاني بمس الميت، أو هل يحصل له حدث أصغر إذا نام مثلا أو بال بعد الجنابة أو لا يحصل. هنا في هذا المثال يصح هذا الذي قيل من أنه باستصحاب عدم حصول الحدث الأصغر أو استصحاب عدم حدوث الحدث مس الميت الحدث الآخر غير الجنابة ننفي هذا الحدث ونثبت أن هذا مكلف قد أجنب ولم يحدث بالأصغر أو لم يحدث كذا، فكل من كان مجنبا ولم يحصل منه حدث آخر فطهوره مثلا ننقح باستصحاب عدم الحدث الآخر مطهرية الغسل في حقه ولا يحتاج إلى وضوء مثلا أو إلى ما يكون موجبا لرفع الحدث الآخر الذي هو حدث أصغر أو حدث مس الميت. هنا النتيجة نعم نتيجته عدم التداخل، والنتيجة التداخل ونفي ذاك الوجوب الثاني. لكن قد يكون المثال بنحو آخر، في مثال آخر تختلف هذه النتيجة. مثلا في مثال النجاسة، لو لاقى شيء مع دم تنجس بنجاسة ثم لاقى مع نجس آخر وشككنا بأنه بالملاقاة الثانية تحصل نجاسة أخرى أو لا تحصل إلا النجاسة الأولى، حينئذ هنا استصحاب عدم النجاسة الثانية لا ينفع لأنه يجري استصحاب جامع النجاسة بعد الغسل مثلا مرة واحدة يشك في أن النجاسة ارتفعت أو لا، خصوصا إذا كانت النجاسة الثانية لو تحققت نجاسة لا ترتفع إلا كما لو لاقى بعد الدم للبول، فإنه هنا يشك لو كانت النجاسة الثانية غير حاصلة وهي النجاسة البولية فاستصحابه فيعلم بأن تلك النجاسة قد ارتفعت بالغسل مرة واحدة، ولو كانت النجاسة الثانية أيضا حاصلة بالملاقاة الثانية مع البول إذن فالنجاسة الثانية لا ترتفع بالغسل الواحد. هنا يجري استصحاب بقاء النجاسة لأن النجاسة هنا ولو جامع النجاسة هذا الجامع المعلوم حصوله والذي يشك في أنه هل ارتفع أو لم يرتفع جامع النجاسة هنا وسوف يكون استصحابه استصحابا مجديا لأن جامع النجاسة أيضا موضوع للأثر الشرعي جامع الحكم الوضعي. إذن فليس دائما، وكذلك لو فرض حصول السببين معا بحيث علم إجمالا صار علم إجمالي بأنه قد تحقق إما نجاسة واحدة أو نجاستين، على كل حال في هذه الموارد موارد الحكم الوضعي ليس دائما الحكم فيه واحدا، ليس دائما يجري استصحاب عدم النجاسة الثانية، فإن هذا الاستصحاب هنا لا يفيد لأن الحالة السابقة في المقام حيث أنها حالة النجاسة وهي محتملة البقاء هذه النجاسة فيجري استصحابها، وهذا الاستصحاب في بعض الموارد يكون حتى إذا كان من الاستصحاب الكلي القسم الثاني المردد بين القصير والطويل يكون حجة، فإن الاستصحاب من القسم الثاني في الأحكام الوضعية يكون حجة إذا كان مؤثرا وجاريا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع. لو كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع فالجامع في القسم الثاني من الكلي يجري استصحابه، وإذا كان استصحابه جاريا إذن فيرتب باقي الأثر، وهو المانعية مثلا عن الصلاة وعدم جواز الصلاة مع مثل هذا الثوب. فما ذكره المرزا من أن الحكم الوضعي يختلف عن الحكم التكليفي هذا في الجملة أمر صحيح، ولكن الأمر له لا بد من التفتيش عن تطبيقاته، هذا من تطبيقاته. إذن مجموع التعليق الثاني أيضا عبارة عن أن الحق ما المرزاة في الأحكام الوضعية، فإن الأحكام الوضعية الشك في التداخل فيها في المسبب والأسباب، حيث أن المرجع فيها الاستصحاب للبراءة والاشتغال، والاستصحاب حينئذ في بعض الموارد يكون بصالح القول بعدم التداخل، في بعض الموارد يكون بصالح القول بالتداخل، ليس دائما هكذا. هذا ما يرجع إلى هذه القضية التي كنا قد وعدنا بها في بداية التنبيه الثامن، وهو البحث عن الأصل العملي وما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في التداخل في الأسباب أو في المسببات. بعد هذا ندخل في مفهوم الوصف يوم السبت إن شاء الله.